بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن سلسلة الدروس الفقهية التي يلقيها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم درسا بعنوان الأحكام الخاصة بالمولود. ألقي هذا الدرس يوم الأربعاء 13 من شهر جماد الآخرة عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وبرا عزيزا وأنسا وسرورا، وبعد الموت صدقة وذكرا ودعاء مستمرا. أحمده أبلغ الحمد وأشمله وأزكاه وأتمه وأكمله، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإعلانا بوحدانيته وإلهيته، وأشهد أن محمدا عبده المرتضى ورسوله المصطفى وخليله المجتبى أفضل الخلق لديه وأكرمهم عليه أكمل العالمين وأتقاهم وأعرفهم بالله تعالى وأخشاهم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وصحابتهم وسائر الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، سلمكم الله وشرح صدوركم للعلم ورزقكم السداد وحسن الفهم. هذه جملة من الأحكام الخاصة بالمولود ذكرا كان أو أنثى، جعله الله قرة عين لوالديه ونفع به الإسلام والمسلمين، وهي ضمن سلسلة الدروس الفقهية التي تلقى على مسامعكم في كل أربعاء عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء، بارك الله للقائمين عليه وأعظم لهم الأجر. وهذا هو أول هذه ولقاء هذه الليلة هو أول دروس هذه السلسلة، وسوف يكون الكلام عن هذه الأحكام في وقفات ست. وكل وقفة من هذه الوقفات تحتها عدة تفريعات، وذلك تسهيلا للعلم والفقه وتقوية لضبط مسائله وتوسيعا للإلمام. فدونكم عناوين هذه الوقفات. الوقفة الأولى عن العقيقة، وتحتها أكثر من عشر، وتحتها أكثر من عشرة فروع. الوقفة الثامنة، الوقفة الثانية عن حلق شعر رأس المولود، وتحتها ثلاثة فروع. الوقفة الثالثة عن تسمية المولود، وتحتها ثلاثة فروع. الوقفة الرابعة عن تحنيك المولود أول، عن تحنيك المولود في أول ولادته بتمر أو شيء حلو في فمه، وتحتها ثلاثة فروع. الوقفة الخامسة عن التأذين والإقامة في أذن المولود، وتحتها فرعان. الوقفة السادسة عن الختان، وتحتها أربعة فروع. الوقفة السابعة، وقد أضفتها الآن، عن التبشير والتهنئة بالمولود، وتحتها ثلاثة فروع. وأسأل الله أن ينفع بها المتكلم والمستمع في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم أقول مبتدئا الحديث معكم عن هذه الأحكام، ومستعينا بالله ربي وربكم على ذلك. الوقفة الأولى عن العقيقة، وسوف يكون الكلام عن هذه الوقفة في أكثر من عشرة فروع. الفرع الأول عن المراد بالعقيقة. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى بعد ولادته تقربا إلى الله تعالى و شكرا له. وأشهر أسمائها وأثبتها هو العقيقة، وقد دلت عليه السنة النبوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة. وقد أخرجه البخاري. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابيه الاستذكار والتمهيد: لا أعلم خلافا في تسميتها عقيقة. وعلى هذا كتب الفقهاء في كل الأمصار ليس فيها إلا العقيقة. انتهى كلامه. وتسمى عند بعض الناس وفي بعض النواحي والبلاد بفدية المولود أو نسيكة المولود أو ذبيحة المولود أو تميمة المولود. الفرع الثاني عن مشروعية العقيقة: العقيقة مشروعة بالسنة النبوية المشتهرة، عن الذكر والأنثى، وقد اجتمع في مشروعيتها القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وثبت عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: وثبت عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. وقد أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما، وصححه النووي وصححه ابن المنذر والنووي وابن الملقن وابن حجر العسقلاني والألباني وابن باز. وقد فعلها المسلمون في حياته صلى الله عليه وسلم وزمنه، وفعلوها بعد وفاته، ولا يزال فعلها إلى اليوم في مختلف الأمصار التي يقطنونها، متبعين في ذلك ما سنه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام يحيى الأنصاري رحمه الله، وهو من أجلاء وكبراء السلف الصالح: أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام وعن الجارية. نقل ذلك عنه الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف. ومشروعيتها مشروعية استحباب، فهي من السنن المتأكدة للواجبات اللازمة التي يأثم تاركها. وبهذا قال أكثر أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، وقد نسبه إليهم النووي في المجموع وابن مفلح في المبدع والشوكاني في الدراري المضية شرح الدرر البهية والتهانوي الحنفي في كتابه إعلاء السنن والعثيمين كما في مجموع فتاويه ورسائله، بل قال الإمام الطبري أو ابن بطال رحمهم الله كما في شرح صحيح البخاري له: ولا نعلم أحدا من الأئمة أوجبها إلا الحسن البصري، انتهى كلامه. ويدل على استحبابها وسنيتها أمران: الأول ما أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وقد صححه الحاكم والنووي والذهبي وابن الملقن والألباني وابن باز ومحمد علي آدم الإثيوبي. وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله فيما أذكر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتذر هذا ليس كلامه رحمه الله عن هذا الحديث، وإنما عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. ووجه الاستدلال منه ما قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، فقد قال حيث قال: وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل، دليل على أن العقيقة ليست بواجبة، لأن الواجب لا يقال فيه من أحب أن يفعله فعله، بل هذا لفظ التخيير والإبانة، انتهى كلامه. الأمر الثاني من الأمور التي تدل على أن العقيقة مستحبة لا واجبة ما قاله الإمام محمد ابن جرير الطبري رحمه الله، حيث قال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري: قال الطبري: والدليل على أنها غير واجبة ترك النبي عليه السلام بيان من يجب عليه ذلك، ترك النبي عليه السلام بيان من يجب ذلك عليه في المولود، هل هو الأب أو المولود أو إمام المسلمين، ولو كان فرضا لبين عليه السلام من يلزمه ذلك. انتهى كلامه. وقد رجح الاستحباب ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن كثير والشوكاني وصديق حسن خان والسعدي ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ وابن باز والعثيمين والفوزان. ومع القول بالاستحباب والسنية فلا ينبغي لمن قدر عليها أن يتركها، فقد قال أبو الزناد رحمه الله وهو من أهل القرون الأولى: العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه. نقل ذلك عنه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار. الفرع الرابع عن فوائد العقيقة، قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كما في المغني: العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه. انتهى كلامه. وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم لها، وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه للعقيقة مقنع وكفاية لكل مؤمن، لكن لا بأس من تعداد بعض فوائد ذبحها عن المولود. الفائدة الأولى حصول الأجر، حصول الأجر والثواب للوالد، لأنه إذا عق عن مولوده كان قد تقرب إلى ربه جل وعلا بعبادة جليلة وعمل بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحياها. وقد قال أبو الفضل صالح لأبيه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كما في مسائله عنه: الرجل يولد له ابن وليس عنده ما يعق عنه، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم يؤخر ذلك حتى يوسر له؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: إني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف، لأنه أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، و اتبع ما جاء عنه، وقد علق على هذه الكلمة الحافظ ابن عبد ابن المنذر رحمه الله، فقال كما في المغني وغيره: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل. وقال العلامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه ورسائله: لكن قول الإمام أحمد رحمه الله فليستقرض مقيد بما إذا كان يرجو الوفاء، كإنسان حلت عليه العقيقة وليس عنده دراهم، لكن يعرف في آخر الشهر سيأتيه الراتب، فهذا نقول له: استقرض واذبح العقيقة في وقتها في اليوم السابع. أما أن الإنسان الذي لا يرجو الوفاء فلا يستقرض، لأن العقيقة سنة والدين واجب قضاؤه. الفائدة الثانية: شكر الله تعالى على نعمة الولد بالفعل وإظهاره مع ما في القلب واللسان، إذ هو سبحانه المنعم والمتفضل بالولد، وقد قال عز وجل لعباده: واتقوا الذي أمدكم بما تعملون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. وقال: جل وعلا: وجعل ممتنا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة. وعاقبة الشكر معروفة، وهي الأجر وزيادة النعم، فقد قال سبحانه مبشرا عباده: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الفائدة الثالثة: شفاعة الولد لوالديه إذا مات وهو صغير وقد عق عنه، فقد صح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. وقد أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه علي بن المديني والترمذي والحاكم والنووي والذهبي وابن الملقن والألباني وابن باز والوادعي، وقال ابن قدامة المقدسي، وهو إسناد جيد. وقيل لعطاء الخرساني التابعي رحمه الله: ما مرتهن بعقيقته، يعني ما معناه؟ وقيل لعطاء الخرساني التابعي رحمه الله: ما مرتهن بعقيقته؟ فقال: يحرم شفاعة ولده. وقد أخرجه البيهقي. وسئل الحسن البصري التابعي رحمه الله عن ذلك فقال: بلغني أن الغلام إذا ولد فأهريق عنه الدم فمات وهو صغير يشفع لوالديه. وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال. وقال الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة، وقد تكلم الناس في معنى قوله مرتهن بعقيقته، أجودها ما قال أحمد ابن حنبل أن معناه أنه إن مات طفلا ولم يعق عنه لم يشفع في والديه. ويروى عن قتادة أيضا أنه يحرم شفاعتهم، أنه يحرم شفاعتهم. وقال الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام عن هذا المعنى، ونقله الحليمي عن عطاء الخرساني ومحمد ابن مطلف، وهما إمامان عالمان متقدمان على أحمد. الفائدة الرابعة إشاعة اسم المولود ونسبه بين الناس، وأنه فلان ابن فلان ومن آل فلان، وأخواله آل فلان، بسبب توزيع لحم العقيقة على القرابة والجيران والأصدقاء وفقراء القرية ومن حول المولود. أو بسبب جمعهم على العقيقة في وليمة. الفائدة الخامسة الدعاء، الدعاء للمولود للبركة والخير والصلاح، ولوالديه بأن يرزق بره، بأن يرزق بره وإحسانه، وذلك من قبل من وصله شيء من لحمها من قريب أو صديق أو جار أو فقير أو ممن أجاب دعوة العقيقة إن أولم عليها. الفرع الخامس عن القائم بالعقيقة من هو. الأصل أن العقيقة تكون على نفقة الوالد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وقد تقدم ذكر من صحها. فإن قام بها غيره من أم من أب، فإن قام بها غيره من أم أو جد لأب أو جد لأم أو جدة أو عم أو خال أو أخ أو قريب أو غيرهم أجزأت. وقد ثبت عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. وقد تقدم ذكر من صحها. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بأب للحسن، ليس بأب للحسن والحسين، وإنما هو جد لهما من جهة الأم. وأخرج مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها. وإسناده صحيح. وقد قال العلامة ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه، ومنها حديث أم كرز الكعبية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاه. وهذا لم يوجه إلى الأب فيعم الولد والأم وغيرهما من أقارب المولود. انتهى كلامه. الفرع السادس عن نوع ما يذبح في العقيقة عن المولود. العقيقة عند عامة أهل العلم تكون من الأصناف الأربعة، وهي الإبل والبقر والظأن والمعز ذكورا وإناثا. بل قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذ ممن لا يعد قوله خلافا. وجعلها رحمه الله ثمانية أزواج باعتبار جمع الذكور منها مع الإناث. ومن عق عن مولوده بغير هذه الأصناف المتقدمة لم تصح عقيقته عند جماهير أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يعق عن ولده بالجزور، وقد خرجه ابن أبي شيبة والطبراني في المعجم الكبير. والجزور هو الذكر والأنثى من الإبل، لكن من عق عن ولده بإبل أو بقر فإن الناقة أو البقرة تكون كاملة عن واحد من الأولاد، ولا يشرك فيها أكثر من مولود كما هو الحال في الهدي والأضحية. وذلك لأمرين. الأول أن هذا الاشتراك لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقل فعله عن أصحابه ولا عن التابعين. وقد قال الخلال في جامعه كما في تحفة المودود بأحكام المولود: أخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله: يعق بجزور عن سبعة؟ قال: لم أسمع في ذلك بشيء. ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق. ومعنى قوله لم أسمع في ذلك بشيء أي لم يسمع فيه، لم يسمع به في السنة ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. الثاني ما قاله ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود بعد كلام الإمام أحمد هذا، حيث قال: قلت لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيه دما كاملا لتكون نفس فداء نفس، وأيضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد. انتهى كلامه. وهذا القول هو مذهب المالكية والحنابلة، وإليه مال ابن قيم الجوزية ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ والسعدي والعثيمين وصالح الفوزان، وذهب الشافعية إلى الإجزاء، وقال شيخنا ابن باز رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب: أما إذا عق بسبع من البدنة أو البقرة فأرجو أن يجزئ، لكن الأفضل الغنم. انتهى كلامه. ولا ريب أن الخروج من خلاف أهل العلم أسلم وأفضل، فإنك إن عققت ببدنة أو بقرة كاملة أجزأت عند جميعهم، وإن عققت بسبع بدنة لم تجزئ عند أكثرهم. ومن عق عن مولوده بالضأن أو المعز فإن ذكورها أفضل من إناثها، وذكور الضأن وهي الكباش أفضل من ذكور المعز وهي التيوس. وبهذا قال أكثر أهل العلم، وذلك لأن الكباش كانت حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولديه الحسن والحسين رضي الله عنهما، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، وقد أخرجه النسائي وصححه ابن كثير والألباني ومحمد علي آدم الإثيوبي. وثبت عن التابعي عطاء ابن أبي رباح رحمه الله أنه قال: وإن الضأن أحب إلي من المعز، ذكرانها أحب إليه من إناثها. وقد خرجه عبد الرزاق والبيهقي وابن أبي الدنيا في كتاب العيال. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: والأفضل في لونها البياض على ما ذكرنا في الأضحية، لأنها تشبهها ويستحب استسمانها واستعظامها واستحسانها كذلك. الفرع السابع عن الشروط التي يجب توافرها في العقيقة. يشترط في العقيقة أو يقال الفرع السابع عن الشروط التي لا تصح العقيقة إلا بها، يشترط في العقيقة شرطان. الشرط الأول السلامة من العيوب المؤثرة في ثمنها ولحمها، وقد قال الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ: من عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيه عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة. وعقب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله على هذا الكلام في كتابه الاستذكار بقوله: على هذا جمهور الفقهاء أنه يجتنب في العقيقة ما يجتنب في الأضحية. ونقل الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عن أهل العلم من السلف الصالح أنهم قالوا: لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. وقال ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح: واتفقوا على أن الذبح يكون يوم السابع من الولادة، وسبيلها في الجنس والسن واتقاء العيب والأكل سبيل الأضحية على ما بيناه من اتفاقهم واختلافهم. الشرط الثاني أن يكون سنها مجزئة، والسن المجزئ من الإبل والبقر والمعز هو الثني فما فوق، ومن الظأن الجذع فما فوق، وهذا السن مجمع عليه في الأضحية. والعقيقة عند عامة أهل العلم تجري مجرى الأضحية في السن. وقد قال ابن رشد الحفيد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد: وأما سن هذا النسك، يعني العقيقة، وأما سن هذا النسك فسن الضحايا لا أعلم في هذا خلافا في المذهب ولا خارجا منه. وتقدم كلام الترمذي رحمه الله الذي نقله عن أهل العلم من السلف الصالح أنه لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. وللعلماء في تحديد سن الثني والجذع أقوال معروفة، وقد قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله عن الثني، وهو من المعز ما بلغ سنة ودخل في الثانية، ومن البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما أتم 5 سنين ودخل في السادسة. وقالت في بيان سن الجذع أنه ما كان سنه 6 أشهر ودخل في 7 فأكثر. الفرع 8 عن عدد العقيقة من الظأن أو المعز عن الذكر والأنثى. الأفضل أن يعق الرجل عن مولوده من الذكور بعقيقتين 2 بكبشين. الأفضل أن يعق الرجل عن مولوده من الذكور بعقيقتين 2 وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم النووي في كتابه المجموع، وذلك لورود هذا العدد في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الترمذي واللفظ له وابن ماجة وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام 2 مكافئتان وعن الجارية 1. وقد صححه الترمذي وابن حبان وابن السكن وابن الملقن والألباني وابن باز. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام 2 مكافئتان وعن الجارية 1. وقد قال بثبوته الترمذي وابن حبان والحاكم والنووي وابن قيم الجوزية والذهبي وابن الملقن والألباني ومحمد علي آدم. وقال الشوكاني رحمه الله في كتابه الدراري المضية شرح الدرر البهية، وقد وقع الإجماع على أن العقيقة عن الأنثى 1، وأما الذكر فذهب الجمهور إلى أن العقيقة عنه 2، فإن انتهى كلامه. فإذا اقتصر من يعق عن مولوده الذكر على 1 أجزأه ذلك عند أكثر أهل العلم، وقالوا إن العق بشاتين ليس شرطا في حصول، وقالوا إن العق بشاتين ليس بشرط في حصول سنة العقيقة، وإنما هو أكمل وأفضل. وقلت قوي هذا القول بأمرين. الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وابن الجارود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وقد صححه ابن حبان وابن الجارود وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي وابن دقيق العيد والنووي وابن كثير وابن عبد الهادي والألباني. الثاني أن الاقتصار على الشاة الواحدة معمول به في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ولو كانت سنة العقيقة لا تحصل إلا باثنتين لما اقتصروا على واحدة. فقد أخرج مالك في الموطأ عن نافع أن النبي صلى الله عليه أن عبد الله ابن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاه عن الذكور والإناث، وإسناده صحيح جدا. وأخرج أيضا عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاه، وإسناده صحيح ولم يعرف عن الصحابة ولا عن التابعين خلاف ذلك. ورجح هذا القول ابن قدامة والنووي وابن حجر العسقلاني ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ وابن باز والعثيمين والفوزان. وأما الزيادة على اثنتين في حق الذكر والزيادة على واحدة في حق الأنثى، فقد قال عنها العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما في مجموع فتاويه ورسائله: ليس مشروعا، ليس خيرا من الرسول، يعني هذا الذي زاد، ليس مشروعا ليس خيرا من الرسول، إنما هذا تبع للأشر والبطر والإسراف. يريد مثلا أن يدعو إليها من يأكل ومن يعزون عليه فيهم كثرة، فهذا من هذه الناحية لا بأس بالزيادة. وأما كونه يفعله على وجه البطر أو كمال في السنة أو لعلها أو رغبة في السنة فلا، أما إذا كان الداعي لكثرة من سيدخل بيته ويأكل من هذه العقيقة وهي لا تكفيهم انتهى، فهذا لا بأس به. الفرع التاسع عن وقت ذبح العقيقة: المستحب باتفاق أهل العلم كما ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله في تحفة المولود بأحكام المولود أن يذبح الرجل عقيقة مولوده أن يذبح الرجل عقيقة مولوده الذكر أو الأنثى في اليوم السابع من ولادته، وذلك لما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة واللفظ له عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. وقد صححه علي بن المديني والترمذي والحاكم والنووي والذهبي وابن الملقن والألباني وابن باز والوادعي، وجود ابن قدامة إسناده. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتحرون اليوم السابع ليعقوا فيه عن أولادهم ذكورا أو إناثا، عملا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبا للأجر في متابعته، وحبا للاقتداء به. فقد صح عن عطاء ابن أبي رباح التابعي رحمه الله أنه قال ورأيت الناس يتحرون بالعقد عنه يوم سابعه. وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. والناس في زمانه رحمه الله ما بين صحابة أو تابعين أو منهما جميعا، ألا فلا يتأخرن عن هذا اليوم من كان واجدا للمال قادرا على الشراء، حتى لا يفوته أجر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم هديه. فإن متابعة السنة خير وأجر وبركة. واليوم يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، فإذا ولد المولود في أي ساعة بين هذين الوقتين كان هذا اليوم هو أول أيام ولادته. فمن ولد له يوم السبت نهارا كان سابعه يوم الجمعة، ومن ولد له يوم السبت نهارا كان سابعه يوم الجمعة، ومن ولد يوم السبت ليلا كان سابعه يوم السبت، وهكذا. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، منهم عطاء ابن أبي رباح والمالكية، منهم عطاء ابن أبي رباح وجمع من المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم، واختاره العلامة ابن باز والعلامة العثيمين. وأما من لم يتهيأ له ذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة بسبب عدم وجود مال أو أخره مرض أو حاجة، فإنه ينتظر إلى اليوم الرابع عشر من الولادة ثم يذبح فيه. فإن لم يتيسر له انتظر حتى اليوم الواحد والعشرين فيذبح فيه. قد قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عقب قول النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، قال والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين. وقال ابن أبي الدنيا وأخرج ابن أبي الدنيا في كتابه العيال إسناد حسن عن حسين المعلم قال سألت عطاء عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع إن تيسر، وإلا فأربع عشرة، وإلا فإحدى وعشرين. فإن لم، وقد قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع، وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة وعطاء وإسحاق. انتهى كلامه. فإن لم يتيسر للمرء أن يذبح عقيقة ولده في هذه الأيام من الولادة ذبحها متى تيسر له، وقد رجح هذا العلامة ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة الفوزان. الفرع العاشر، ولعلي أختم الفرع العاشر عن كيفية التصرف في لحم العقيقة، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، ويسلك بها مسلك الضحايا: يؤكل منها ويتصدق ويهدى إلى الجيران، وروي مثل ذلك عن عائشة، وعليه جمهور العلماء. انتهى كلامه. وإن شاء أن يوزعها، وإن شاء أن يوزع لحمها نيئا فله ذلك، وإن شاء أن يوزعه مطبوخا فله ذلك، وإن أولم عليها أو تصدق بجميعها جاز. واختار هذا العلامة ابن باز والعلامة العثيمين. الفرع الحادي عشر، عن ما يقال عند ذبح العقيقة، أخرج ابن أبي شيبة ثبت عند ابن أبي شيبة عن قتادة التابعي رحمه الله أنه قال: يسمى على العقيقة كما يسمى على الأضحية بسم الله عقيقة فلان. وقال أيضا: يستقبل القبلة بها، ثم يضع الشفرة على حلقها، ثم يقول: اللهم منك ولك عقيقة فلان، بسم الله، الله أكبر، ثم يذبحها. ونقل نحوه عن عطاء ابن أبي رباح من التابعين. إليه ذهب الإمام وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة. قال فهو على هذا قول أكثر أهل العلم. وقال الحافظ ابن منذر رحمه الله كما في تحفة المودود: وهذا حسن. قاله بعد قول قتادة: وهذا حسن. وإن لم وإن والعقيقة ولم يتكلم به أجزأه إن شاء الله. الفرع الثاني عشر عن تكسير عظام لحم العقيقة: يستحب لمن ذبح عن مولوده عقيقة أن يقطع عظم هذه العقيقة من مفصلها ولا يكسرها، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. وذلك لما أخرجه ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن لحم العقيقة: يطبخ جدولا ولا يكسر منها عظم. وإسناده صحيح. والجدول هي العظام التي كساها اللحم وقطعت من مفاصلها ولم تكسر. وأخرج ابن أبي شيبة عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالعقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل. قال: ولا يكسر منها عظم. وإسناده صحيح إلا أنه مرسل. وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود في بيان حجة هذا القول: والذين كرهوا كسر عظامها تمسكوا بالآثار التي ذكرناها عن الصحابة والتابعين وبالحديث المرسل الذي رواه أبو داود، وذكروا في ذلك وجوها من الحكمة. انتهى كلامه، ثم ذكر لهم ثلاثة حكم. ولا ريب أن هذا القول هو الصواب لثبوته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن لا يعرف لها مخالف في ذلك، بل جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نحو ما ذكرت. وإن لم يفعل الإنسان ذلك وكسر عظامها فلا بأس عليه في ذلك، إلا أنه تارك للأفضل. الوقفة الثانية وهي عن حلق شعر رأس المولود، وسوف يكون الكلام عن هذه الوقفة في ثلاثة فروع. الفرع الأول عن حكمه، المولود له حالان: الحال الأول أن يكون ذكرا وهذا قد دلت السنة، والذكر قد دلت السنة النبوية الصحيحة الصريحة على مشروعية حلق شعر رأسه بعد ولادته، فقد أخرج البخاري عن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. والمراد بإماطة ومعنى أميطوا أزيلوا وأنقوا، والمراد بالأذى الشعر الذي على رأسه. وصح عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وقد تقدم ذكر من خرجه ومن صححه. ومشروعية ومشروعيته ومشروعية هذا الحلق عند أهل العلم مشروعية استحباب، فقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك. الحال الثاني أن يكون أنثى، ولأهل العلم في حلق شعر الأنثى قولان: القول الأول أنه يستحب كالذكر، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم منهم الشافعية منهم المالكية والشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة، واختاره العلامة الألباني. ورجح هذا القول من جهتين: الأولى ما أخرجه مالك في موطئه عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأمي كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة، وإسناده صحيح إلى علي ابن الحسين، إسناده صحيح إلى محمد ابن علي ابن الحسين. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت محمد بن علي يقول كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولد لها ولد إلا أمرت به فحلق، ثم تصدقت بوزن شعره ورقاء. قالت وكان أبي يفعل ذلك. وإسناده صحيح إلى محمد بن علي. إلا أنه مرسل، لكن عمل به كثير من أهل العلم لأنه من رواية بعض آل بيت النبوة عن جدتهم فاطمة رضي الله عنها، وقد جزموا بفعلها ذلك. وفي اللفظ الأول ذكر الحسن والحسين وذكر زينب وأمي كلثوم، وهما من الإناث. وفي الأثر الثاني لا يولد لها ولد إلا أمرت به فحلق، فيدخل في عمومه الذكر والأنثى. الثاني أنه قد جاء في حديث سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه عند البخاري مرفوعا مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وقالوا وصف الشعر بأنه أذى يقوي استواء الذكر والأنثى في الحلق. القول الثاني أنه يكره، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة، وذلك لأن أحاديث الحلق نصت على الغلام الذكر وحده، وإلى عدم حلق الأنثى يميل العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين. الفرع الثاني عن وقت هذا الحلق، المشروع أن يكون حلق الشعر في اليوم السابع لولادة المولود، وذلك لما صح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وقد تقدم ذكر من خرجه وذكر من صحها، وقد اتفق العلماء على استحباب حلق رأسه، فقد اتفق العلماء على استحباب حلق الرأس في هذا اليوم، فقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود فهنا أربعة أمور تتعلق بالأسابيع: عقيقته وحلق رأسه وتسميته وختانه. فالأولان وهما العقيقة وحلق الرأس، فالأولان مستحبان في اليوم السابع اتفاقا. الفرع الثالث عن التصدق بزينة هذا الشعر، عن التصدق بزينة هذا الشعر المحلوق فضة أو ذهبا. أخرج الإمام مالك في موطئه عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بزنة ذلك فضة. وإسناده صحيح إلى محمد بن علي ابن الحسين. وقد قال: إلا أنه مرسل، لكنه من رواية أهل البيت عن جدتهم فاطمة رضي الله عنها، مع الجزم مع جزمهم بفعلها لذلك. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار بعد هذا الأثر وهو يحكي عمل السلف الصالح به، قال: وأهل العلم يستحبون ما جاء عن فاطمة في ذلك مع العقيقة أو دونها، ويرون ذلك على من لم يعق لقلة ذات يده أو كد. والاستحباب هو مذهب، والاستحباب منقول عن المالكية والشافعية والحنابلة، وغيرهم. وقد قال سفيان الثوري: لا بأس، حين سئل عنه لا بأس. وذهب الشافعية وبعض المالكية وسفيان إلى جوازه أيضا بالذهب. وجاءت رواية عن فاطمة بذلك، إلا أن أكثر الروايات فيها ذكر الفضة. فيحلق الوالد شعر رأس مولوده ثم يذهب ويزنه ثم يتصدق بوزنه فضة أو ذهبا، فيعادل قيمة هذه الفضة الموزونة أو هذا الذهب الموزون، ثم يتصدق بقيمته من العملة الورقية. الوقفة الثالثة عن تسمية المولود، وسوف يكون الكلام عن هذه الوقفة في ثلاثة فروع. الفرع الأول عن حكم تسمية المولود. تسمية المولود ذكرا كان أو أنثى واجبة باتفاق أهل العلم، فقد قال ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض. الفرع الثاني عن وقت تسمية المولود، اتفقت المذاهب الأربعة على إباحة تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته وقبله وبعده، اتفقت المذاهب الأربعة على إباحة تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته وإباحة تسميته قبل ذلك وبعده. واختلف العلماء رحمهم الله في الأفضل على أقوال أشهرها اثنان. القول الأول أن الأفضل أن يسمى في يوم السابع، وقد نسبه المناوي في كتابه فيض القدير إلى جمهور أهل العلم، وحجتهم الأحاديث المصرحة بالتسمية في اليوم السابع كحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، وهو حديث صحيح، وتقدم ذكر من خرجه ومن صححه، وقالوا هذا نص صحيح صريح على التسمية في اليوم في يوم السابع. القول الثاني أن الأفضل أن يسمى في يوم ولادته، وذلك للأحاديث المصرحة بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم أو لبعض من ولد في زمنه في يوم ولادته الأول، وهي أصح كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ذهبت بعبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، فقال: هل معك تمر؟ فقلت: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغر فالصبي فمجه في فيه فجعل الصبي يتلمضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. والأمر في هذا واسع، فمن سمى في اليوم الأول فقد عمل بسنة، ومن سمى في اليوم السابع فقد عمل بسنة. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود بعد ذكر ما تقدم من أحاديث وغيرها، فلنرجع إلى مقصود الباب فنقول إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى، لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به، فجاز تعريفه يوم وجوده، وجاز تأخير التعريف إلى 3 أيام، وجاز إلى يوم العقيقة عنه، ويجوز قبل ذلك وبعده، والأمر فيه واسع. انتهى كلامه. وقال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: المولود يسمى يوم ولادته ويوم السابع، كله سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، سمى في اليوم الأول وأرشد إلى التسمية في اليوم الأول، فكل سنة. فإن مات المولود قبل أن يسمى فإنه يستحب أن يسمى عند أكثر أهل العلم، ومن سمى ولده فإنه يستحب له باتفاق أهل العلم أن يسميهم بالأسماء المضافة إلى الله عز وجل، كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد السلام وعبد الكريم ونحوها. وقد قال ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع: واتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله عز وجل كعبد الرحمن وما أشبه ذلك. وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وإلى كونهما أحب الأسماء إلى الله ذهب جماهير أهل العلم كما نسبه إليهم الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود. ويحرم على الإنسان أن يسمي ولده باسم معبد لغير الله تعالى، كعبد النبي أو عبد الرسول أو عبد المصطفى أو عبد الحسين أو عبد علي أو عبد الزهراء أو عبد الكعبة، وهذا كله باتفاق أهل العلم. وقد قال ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع: واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل. ويكره أن يسمي الوالد ابنه باسم مركب من اسمين. ومن أمثلة الأسماء المركبة تسمية بعضهم لابنه بمحمد أحمد أو محمد علي أو محمد هاني أو محمد مقبول وما أشبه ذلك، فيكون الاسم الأول وهو محمد للتبرك باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الاسم الثاني وهو محمد وعلي وهاني ومقبول للتعريف بالولد. وتكره هذه التسمية لأربعة أمور: الأول أنها لا تعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عن التابعين ومن بعدهم من سلف الأمة الصالح رحمهم الله، ولو كانت مستحسنة لنقل إلينا تسميتهم أولادهم بها. الثاني أن المقصود من التسمية هو تعريف الإنسان وتمييزه عن غيره، وهو حاصل باسم واحد. الثالث أنه يضعف من ذكر اسم الوالد والجد عند تعريف الإنسان بنفسه، فإذا كان اسم أحد منا محمد أحمد، إذا كان اسم أحد منا المركب محمد أحمد، واسم أبيه المركب محمد علي، واسم جده المركب محمد حسن، وسئل عن اسمه فإنه لن يقول في أكثر الأحيان لأجل الاختصار وعدم التطويل اسمي محمد أحمد ابن محمد علي ابن محمد حسن، وسيقول اسمي محمد أحمد ويسقط اسم أبيه وجده فلا يذكران معه أو يذكر معه أباه، بخلاف من تسمى باسم واحد فغالب أحواله أنه يذكر اسم والده واسم جده أو اسم والده فقط. الرابع أنه يوقع الالتباس عند كثير من الناس، فإذا قلت لهم اسمي محمد رجب فلا يدرى عن رجب هذا هل هو اسمك أم اسم أبيك. فقد يقولون إن سئلوا عنك إن اسم والده رجب، وإذا برجب ليس باسم لوالدك بل هو اسمك لأن اسمك مركب من اسمين. الفرع الثالث عن الأحق من الأبوين بتسمية الولد ذكرا كان أو أنثى. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود: التسمية حق للأب لا للأم، هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب، والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا. وهذا كما أنه يدعى لأبيه لا لأمه، فيقال فلان بن فلان قال تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، انتهى كلامه. وهذه الأحقية إنما تكون إذا تنازع أيهما يسمي المولود ذكرا كان أو أنثى، فالمقدم هو الأب والحق له في التسمية. وأما إذا تشاور أو تنازل الأب بالأم فلا حرج، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة، ولكن لتحرص المرأة على ألا يكون همها من التسمية أن تأتي باسم جديد في عائلتها وعائلة زوجها وعوائل صاحباتها لم يسبقونها إليه. بل تختار الاسم الحسن الطيب الذي له معنى جميل ويستحسنه عقلاء الناس وذو الفهم منهم، وكذلك لا يكون همها مواكبة الناس في هذه الأيام في تتبع كل غريب وشاذ من الأسماء. وإن تشددت المرأة وأصرت على زوجها بأن تكون هي من يسمي المولود أو من يسمي البنت فقد أساءت وتعدت وليس لها ذلك. وما يعتقده بعض النساء من أن تسمية الأنثى حق لها وليس للأب فاعتقاد غير صحيح، بل الأب مقدم في تسمية الذكر وتسمية الأنثى لأنهما ينسبان إليه ولا ينسبان للأم، فيقال فلان ابن فلان ويقال فلانة بنت فلان، ولا يقال فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلانة. الوقفة الرابعة وهي عن تحنيك المولود أول ولادته بتمر أو شيء حلو في فمه. وسوف يكون الكلام عن هذه الوقفة في ثلاثة فروع. الفرع الأول عن المراد بالتحنيك، قال النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، قال صاحب المطالع: التحنيك هو أن تمضغ التمرة وتجعلها في في الصبي ويحك بها حنكه ويحك بها حنكه بسبابته حتى تتحلل في حلقه، والحنك أعلى داخل الفم. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري: والتحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به، وأولاه التمر، فإن لم يتيسر تمر فرطب وإلا فشيء حلو، وعسل النحل أولى من غيره، ثم ما لم تمسه نار. الفرع الثاني عن حكمه ووقته: التحنيك مستحب باتفاق أهل العلم ويكون عند ولادته قبل أن يدخل إلى جوفه شيء من الطعام أو الشراب، وذلك لما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. وأخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي طلحة رضي الله عنه حين ولد له غلام أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: احمله إلى احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، ثمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. وأخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حملت لعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه. وقد قال النووي رحمه الله تعالى بعد هذه الأحاديث: اتفق العلماء في شرح صحيح مسلم، قد قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم بعد هذه الأحاديث: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه وقريب منه من الحلو، فيمضغ المحنك التمرة حتى تصير مائعة بحيث تبتلع، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها إلى جوفه. وقال ابن الملقن رحمه الله في التوضيح في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح: وأما التحنيك فساعة يولد، انتهى كلامه. وإن اقتضت ضرورة الواقع تأخير تحنيكه عن ساعة الولادة، لا سيما بسبب التوليد في المستشفيات وأنظمتها التي قد تعوق الإسراع، حنك بعدها. وقد أخرج أحمد وابن سعد في الطبقات بإسنادين صحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال في شأن بعث أمه بأخيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه: فحملت بعبد الله فولدته ليلا، وكرهت أن تحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحملته غدوة ومعي تمرات عجوة، فوجدته يهنأ أباعر له أو يسمها، فقلت: يا رسول الله، إن أم سليم ولدت الليلة، فكرهت أن تحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أمعك شيء؟ قلت: ثمرات عجوة. فأخذ بعضهن فمضغهن، ثم جمع بزاقه فأوجزه إياه فجعل يتلمض، فقال: حب الأنصار التمر. قال: قلت: يا رسول الله، سمي؟ قال: هو عبد الله. والشاهد من هذا الحديث أنها ولدته ليلا. وذهب أنس به قدوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه. وقد خرجت في هذه الأيام عدة أبحاث طبية مبينة لفوائد العمل لهذه السنة الجليلة لصحة المولود، وذكرت فوائد وصول وذكرت فائدة وصول المادة الحلوة إلى جوفه بعد ولادته الفرع الثالث عن المحنك ومن يكون تحنيك المولود ذكرا كان أو أنثى مشروع في جميع الأزمان وليس بخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الذهاب بأبنائهم إليه لأجل أن يسميهم ويدعو لهم بالبركة وتنالهم بركة ريقه ولم أجد عن أحد من أهل العلم الماضين ولا الأئمة والفقهاء المشهورين ولم أجد عن أحد من أهل العلم الماضين ولا الأئمة والفقهاء المشهورين هذا التخصيص بل لا زالوا يذكرون في مصنفاتهم التحنيك ومشروعيته من غير تخصيص له بالنبي صلى الله عليه وسلم بل صرح كثير منهم بحصول هذه السنة بتحنيك غيره ويحنكه والده أو والدته أو غيرهما ممن حضر وكان معه ساعة ولادته وبعض الناس إذا أراد أن يحنك ولده ذهب به إلى بعض المشهورين بالعلم أو العبادة إلا أني بعد بحث شديد في كتب الحديث والفقه لم أقف على نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يذهب بابنه إلى كبار الصحابة ممن هو أفضل منه ليحنكه ولا عن أحد من التابعين أنه كان يذهب بابنه إلى الصحابة لأجل التحنيك بل قد جاء في السنة النبوية ما يدل على تحنيك غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج أحمد وابن سعد في الطبقات إسنادين صحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال في شأن بعث أمه بأخيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه فحملت بعبد الله فولدته ليلى وكرهت أن تحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا صريح في تحنيك وهذا اللفظ صريح في تحنيك غير النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ووجوده وأن أم سليم كرهت أن تحنكه ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود فأرسلته فنال تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم وبركة ريقه ونال تسميته له وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في ترجمة في كتابه البداية والنهاية في ترجمة الحسن البصري ولد الحسن في خلافة عمر بن الخطاب وأتي به إليه فدعا له وحنك لكن وهذا فيه تحنيك غير النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد أنه أن التحنيك ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم إلا أنه كما تقدم ذكره الحافظ ابن كثير من غير إسناد و قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود، وقال الخلال أخبرني محمد بن علي قال سمعت أم ولد أحمد بن حنبل تقول لما أخذ بي الطلق كان مولاي نائما، فقلت له يا مولاي هو ذا أموت؟ فقال يفرج الله، فما هو إلا أن قال يفرج الله حتى ولدت سعيدا. فلما ولدته قال هاتوا ذلك التمر لتمر كان عندنا من تمر مكة. فقلت لأم علي امضغي هذا التمر وحنكيه، ففعلت. فهنا حنكته أمه مع وجودي من هو خير منها وأعلم وأصلح، وهو إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل رحمه الله، بل هو الذي طلب التمر لها لتحنكه. بل إن الذهاب إلى المشهورين بالعلم أو العبادة قد يفتح باب الشر عليهم ويضرهم، فقد يكيدهم الشيطان ويدخل عليهم العجب بالنفس ويملأها بالغرور والتعاظم ويكيدها بالرياء فتهلك. الوقفة الخامسة عن ختانه، أي ختان المولود ذكرا كان أو أنثى، وسوف يكون الكلام عن هذه الوقفة في ستة فروع. الفرع الأول عن مشروعية الختان. الختان مشروع في حق الذكور والإناث باتفاق أهل العلم، إلا أنه في حق الرجال آكد من النساء، وهو من ملة أبينا إبراهيم عليه السلام ومن خصال الفطرة، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: ولا خلاف بين العلماء في قص الأظفار ونتف الإبط وحلقه لمن صعب عليه النتف، ولا في الاختتان، أن كل ذلك عندهم سنة مسنونة مجتمع عليها مندوب إليها، إلا الختان فإن بعضهم جعله فرضا. وقال في كتابه التمهيد: والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما وصفنا. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله حين سئل عن ختان الرجل كما في مجموع الفتاوى: فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة. وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله كما في كتاب غاية المرام كما في كتاب غاية المرام والاتفاق المسلمين عليه في حق الذكر. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: وختان المرأة مشروع بغير خلاف. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود: لا خلاف في استحبابه للأنثى. وفي نقلهما عدم الخلاف في مشروعية ختان الأنثى رد على بعض من يتكلم في هذه الأيام حول ختان المرأة وأنه ليس بمشروع. وليس مما يستحب ويستحسن أن يفعل. يقول هذا بعض من ينسب نفسه إلى الفقه والفقهاء لبعض أمصار المسلمين، وهذا قول باطل ونقض لما أجمعت ونقض لما قرره أهل العلم السابقين من غير خلاف بينهم، وقالوا هذا انهزامية أمام كلام بعض الكفار وانتقاداتهم للختان وانتقاداتهم لختان المرأة. وكون ختان المرأة قد يقع بعض الناس في تجاوز فيه من قبل من يختن من الذكور من الرجال أو النساء، فهذا لا يعني أنه مشروع، فالخطأ يقع حتى فالخطأ يقع ووقوعه لا يدفع مشروعيته. فهذا باب الطب، وهؤلاء الأطباء يقعون في أخطاء كثيرة جدا قد تصل إلى العشرات بل المئات بل ربما أكثر من ذلك، ولا يكاد يمر علينا يوم إلا ونسمع فيه هذه الأخطاء أو نقرأ عنها. وحصولها لا يعني أن الناس لا يذهبون إلى الأطباء، ولا يجعلنا نقول للناس لا تذهبوا إلى الأطباء ولا تتطببوا وتتعالجوا. فليتق الله من يقول مثل هذا الكلام في شأن الختان، فإنه ملاق ربه وقد قال عليه وفي دينه وشرعه بغير علم ورد حكما من أحكامه. وقد اختلف أهل العلم بعد اتفاقهم على مشروعية الختان، وقد اتفق أهل العلم على مشروعية الختان في حق الرجل وفي حق الذكر والأنثى، ثم اختلفوا في نوع هذه المشروعية، فمنهم من قال إنها مشروعية وجوب في حق الذكور والإناث، ومنهم من قال إنها مشروعية استحباب في حق الرجال في حق الذكور والإناث، ومنهم من قال إنها مشروعية وجوب في حق الذكور واستحباب في حق النساء، ولكل منهم مستند وحجة واحتجاج فيما ذهب إليه، وليس هذا موضع تفصيل ذلك، فالذي يهمنا أنه مشروع باتفاق أهل العلم في حق الذكور والإناث، إلا أنه في حق الرجل آكد من المرأة، وقد جاء التشديد فيه في حقه أكثر منها، فثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الأقلف لا تجوز شهادته ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الله ابن أحمد، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية. والأقلف هو الذي لم يختن، والقلفة الجلدة التي تكسو حشفة الذكر وتقطع عند ختانه. وقد علق الحافظ البيهقي رحمه الله كما في مختصر الخلافيات على قول ابن عباس هذا، فقال: وهذا يدل على أنه كان يوجبه، يعني في حق الذكر. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تحفة المودود: فهذا قول صحابي، وقد احتج الأئمة الأربعة وغيرهم بأقوال الصحابة، وصرحوا بأنها حجة، وبالغ الشافعي في ذلك فجعل مخالفتها بدعة، كيف ولم يحفظ عن صحابي خلاف ابن عباس. ومثل هذا التشديد والتغليظ لا يقوله عالم مثل ابن عباس في ترك مندوب يخير الرجل بين فعله وتركه، انتهى كلامه. وهذا من أقوى، بل يكاد يكون أقوى حجة في وجوب الختان على الرجال. وقوله رحمه الله: لا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة، لعل هذا من باب التشديد، وإلا فقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم ألا يختتن ولا يرى به بأسا ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته، وعامة أهل العلم على هذا ولا يرون بذبيحته بأسا. الفرع الثاني عن وقته: لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد سن معين للختان، لا باليوم السابع ولا بغيره من الأيام. وقد قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد قال سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري: أتحفظ في الختان وقتا؟ يعني هل تحفظ فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت فيه وقتا للختان؟ أتحفظ في الختان وقتا؟ قلت لا. قلت: وأنت لا تحفظ فيه وقتا؟ قال: لا. وقال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه ذاكر أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، أنه ذاكر أبا عبد الله ختانه الصبي لكم يختتن، قال: لا أدري، لم أسمع فيه شيئا. وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف: ليس في باب الختان نهي يثبت ولا لوقته خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع، وتستعمل الأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة. انتهى كلامه. فهؤلاء أربعة من الأئمة الحفاظ، وهم سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأبو بكر ابن المنذر، قد نصوا على أنهم لم يسمعوا أو يحفظوا شيء حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه توقيت لوقت الختان. ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى التوسعة في وقت الختان، فقال المبارك فوري رحمه الله في كتابه تحفة الأحوذي: واختلف في وقت الختان، فذهب الجمهور إلى أن مدة الختان لا تختص بوقت معين وليس بواجب في حال صغره. وممن نسب هذه التوسعة وممن نسبه إلى الجمهور الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار، إلا أنه لا يتجاوز بالختان سن 40، لأنه سن وجوب العبادات على المختون كالصلاة. وقد أخرج البخاري عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وسنه على خلاف بين أهل العلم حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إما 10 أو 13. ومعنى قوله حتى يدرك أي حتى يقارب البلوغ. وقال الإمام مالك رحمه الله كما في كتاب الإشراف لابن المنذر عن وقت ختان أهل المدينة: عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أثغر، عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أثغر. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري عن معنى قوله إذا أثغر أي ألقى ثغره، وهو مقدم أسنانه، وذلك يكون في 7 سنين وما حولها. وذهب وهب بن منبه والشافعية في الصحيح المشهور والحنابلة في المشهور إلى أن الختان وغيرهم إلى أن الختان في حال الصغر أفضل، وذلك لأمور: الأول أنه أقل إيلاما للمختون وأرفق به، وقد ذكر بعض أهل الطب أن الإحساس بالألم يضعف عند الطفل في الشهور الأولى. الثاني أنه أسهل في البرء والتئام الجلد، وذلك للينه لأنه بعد التمييز يغلظ ويخشن. وقد ذكره أيضا وقد ذكر ذلك أيضا بعض أهل الطب. الثالث أن الصغير لا حكم لعورته، وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في شرحه على العمدة: وهو قبل التمييز أفضل من بعده في المشهور، لأنه قربة وطهرة، فتقديمها أحرز لأن فيه تخليصا من مس العورة ونظرها، فإن عورة الصغير لا حكم لها. انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: وتواترت الروايات عن جماعة العلماء أنهم قالوا: ختن إبراهيم ابنه إسماعيل 13 سنة، وختن ابنه إسحاق 7 أيام. وقال القرطبي: فثبت في بعض فما في الجامع لأحكام القراء في جامعه بأحكام القرآن، فثبت في بعض الأخبار عن جماعة العلماء أنهم قالوا: ختن إبراهيم إسماعيل 13 سنة، وختن ابنه إسحاق 7 أيام. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في تحفة المودود وفي زاد المعاد: ختن إبراهيم إسحاق 7 أيام، وختن إسماعيل عند بلوغه، فصار ختان إسحاق سنة في بنيه، وختان إسماعيل سنة في بنيه. ولهذا كره بعض أهل العلم أن يختن المولود في اليوم 7، لأنه وقت ختان اليهود لأولادهم، فكرهوه من باب التشبه، إلا أن الأمر في ذلك سهل ويسير، وقد قال غير واحد من أهل العلم: لا بأس بذلك. الفرع الثالث عن ختان من مات قبل أن يختن. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود: لا يجب ختان الميت باتفاق الأمة. وهل يستحب؟ فجمهور أهل العلم على أنه لا يستحب، وذكر بعض الأئمة المتأخرين أنه مستحب، وقاسه على أخذ شاربه وحلق عانته ونتف إبطه، وهذا مخالف لما عليه عمل الأمة، وهو قياس فاسق فإن أخذ الشارب وتقليم الظفر وحلق العانة من تمام طهارته وإزالة وسخه ودرنه، وأما الختان فهو قطع عضو من أعضائه، والمعنى الذي لأجله شرع في الحياة زال بالموت، فلا مصلحة في ختانه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة بغرلته غير مختون، فما الفائدة أن يقطع منه عضو يبعث به يوم القيامة، وهو من تمام خلقه في النشأة الأخرى. انتهى كلامه. الفرع الرابع عن فائدته، ذكر الفقهاء رحمهم الله فائدة الختان للذكر وللأنثى، فقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة بالقلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت خلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة يا ابن القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين. فأشار رحمه الله تعالى إلى فائدتين: الأولى أن ختان الرجل يمنع احتقان البول وتجمعه تحت قلفة ذكره، وتجمعها يؤدي وينتج عنه تنجيس ثيابه التي يصلي فيها. والثانية أن ختان المرأة يخفف من حدة وفوران شهوتها ويعدلها ويهذبها، فلا تكون لها القوة التي تغلبها على السوء الفحشاء، لا سيما إن لم يكن لها زوج، أو لها زوج ولكنه هجرها أو سافر أو غاب عنها. وأما أهل الطب فقد ذكروا فوائد عدة لختان الذكر وختان الأنثى، بل صنف بعضهم كتابا مستقلا في فوائده لهما، حيث يمنع من الالتهابات الناتجة عن تجمع الميكروبات تحت قلفة من لم يختتن من الذكور والإناث، ويجنب من عدة أمراض لا سيما التي تنتقل بين الزوجين عن طريق الجماع. الفرع الخامس عن عمل الوليمة للختان، جاءت آثار في عمل وليمة طعام عند الختان عن ابن عمر رضي الله عنه بأسانيد ضعيفة قد تتقوى ببعضها، بل هذا الظاهر، وقد أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه، والبخاري في الأدب المفرد، وابن أبي الدنيا في كتاب العيال، وجاء نحوه عن عائشة وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهما، وفي الإسناد ضعف، وقد أخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب العيال وكتاب الجوع، وجاء وقال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما صنعت لي أمي يوم ختنت إلا عصيدة بتمر، ما صنعت لي أمي يوم ختنت إلا عصيدة بتمر. وإسناده صحيح، وأمه هي الصحابية أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه ومن طريقه وكيع في أخبار القضاة: حدثني أبي قال حدثنا عمر ابن عبد الملك عن الأعمش أن القاسم ابن عبد الرحمن كان لا يأخذ عن القضاء أجرا. فأتي بصبي ليختن فقال انحروا عنه جزورا. وسنده وسند ابن أبي خيثمة صحيح، وكذلك وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. وأما وليمة الختان فهي جائزة، من شاء فعلها ومن شاء تركها. فهذه الآثار المتقدمة تدل على أنه لا بأس أن يصنع الإنسان وليمة في وقت ختان مولوده ويدعو عليها. وأما ما جاء عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه لم يأكل من الطعام حين علم أنه صنع للختان، فهذا قد أخرجه الإمام أحمد وغيره، إلا أن في سنده ضعفا. الفرع السادس عن ضرب الدف في ختان الإناث وإناسهن بشيء من اللهو. أخرج الإمام مسند رحمه الله في مسنده كما في المطالب العالية، فقال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن عمر قال إن عمر رضي الله عنه كان إذا سمع صوتا فزع، فإذا قيل ختان أو عرس سكت، وإسناده صحيح. وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال نبئت أن عمر كان إذا استمع صوتا أنكره وسأل عنه، فإن قيل عرس أو ختان أقره، وإسناده إلى ابن سيرين صحيح. وأخرج البخاري في الأدب المفرد واللفظ له والبيهقي عن أم علقمة أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها خفضنا، يعني ختنا، خفضنا فألمنا ذلك، يعني أحسسنا بالألم. فقيل لعائشة يا أم المؤمنين ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت بلى. قالت فأرسل إلى فلان المغني فأتاهم، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الضرب بالدف في الختان على قولين. القول الأول الجواز، وهو قول أكثر أهل العلم، واحتج لهم بأثر عمر رضي الله عنه، لأن فيه فعله في عهد الصحابة وعدم إنكار عمر له، ولو كان منكرا محرما لمنعه رضي الله عنه، وهذه حجة قوية، وهو حصوله في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير إنكار، لا سيما من عمر رضي الله عنه، وهو خليفة راشد له سنة متبعة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتدى به. القول الثاني أنه لا يجوز، وفي هذا القول نظر. الوقفة السادسة عن التأذين والإقامة في أذن المولود، وتحت هذه الوقفة ثلاثة فروع. الفرع الأول عن الأحاديث الواردة في التأذين والإقامة في أذان المولود، عن الأحاديث الواردة في التأذين والإقامة في أذن المولود. جاء في التأذين والإقامة في أذن المولود أحاديث، ومنها أحاديث: الأول حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وقد خرجه أبو يعلى بلفظ: من ولد له فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. وأم الصبيان هي التابعة من الجن، وهذا الحديث سنده تالف، بل قال عنه العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة إنه موضوع. الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بنحو اللفظ السابق، لكنه دون ذكر أم الصبيان. وإسناده أيضا، وهو حديث موضوع. الثالث حديث أم الفضل رضي الله عنها، وقد خرجه الطبراني في المعجم الكبير بلفظ وغيره بلفظ: فلما وضعته أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، وألباه من ريقه وسماه عبد الله. وقد قال عنه الحافظ الذهبي إنه باطل بيقين، وحكم عليه الألباني بالوضع، وقبلهما قال ابن الجوزي لا يصح. الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنه، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن والحسين حين ولدا، وقد خرجه المغازلي في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وسنده ضعيف جدا. الخامس حديث أبي رافع، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. وفي إسناده عاصم ابن عبيد الله، وهو ضعيف، إلا أن ضعفه من الضعف الذي يتقوى إذا وجد طريق آخر بمثله. وهذا الحديث قد ضعفه به غير واحد من أهل العلم، ومنهم أبو الفضل ابن طاهر وابن القطان الفاسي والذهبي وابن التركماني وابن حجر العسقلاني والألباني وغيرهم. والخلاصة أنه لا يصح في الأذان والإقامة في أذن المولود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلامة ربيع ابن هادي المدخلي سلمه الله كما في مجموع كتبه ووسائله وفتاويه، حين سئل عن الحديث الوارد في الأذان والإقامة قال: الحديث فيهما ضعيف. وقال أيضا: أما الأذان فلم يثبت. انتهى كلامه رحمه سلمه الله. وجاءت في الأذان في أذن المولود آثار عن السلف الصالح، فقد قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله كما في العلل ومعرفة الرجال: حدثني أبي قال حدثنا أبو حفص المعيطي قال حدثنا أبو حيان التميمي قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما ندمت على شيء إلا أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للحسن والحسين. وهذا الحديث إسناده وهذا الحديث ليس في إسناده إلا الراوية عن علي ابن أبي طالب وهو من التابعين، وقد وثقه العجلي وابن حبان، وقال الذهبي: لا يكاد يعرف. ثانيا، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن أبي يحيى عن عبد الله ابن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا ولد له ولد أخذه كما هو في خلقته، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وسماه مكانا، إلا أن سنده ضعيف جدا، فيه إبراهيم ابن أبي يحيى وقد كذبه غير واحد. فأقوى ما في الباب هو حديث أبي رافع، فأقوى ما في الباب هو حديث أبي رافع، إلا أن في سنده عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف، وكذلك أثر علي ابن أبي طالب، وليس فيه إلا من إلا والد إلا سعيد ابن حيان التيمي، لم يوثقه إلا العجلي وابن حبان. الفرع الثاني عن حكم التأذين والإقامة في أذن المولود ووقتهما، ذهب أكثر أهل العلم منهم الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية إلى استحباب التأذين في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، واختاره شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله، ووقته حين الولادة، ومن أذن ومن أذن فليؤذن برفق حتى لا يفزع المولود ولا يؤذيه في أذنه. وذهب المالكية في المشهور إلى الكراهة. الفرع الثالث عن حكمة التأذين وسره، قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود: وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها، وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان، وهو كان يرصده حتى يولد، ف يقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. وفيه معنى آخر، وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان، كما كانت فطرة الله التي فطر عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها، ولغير ذلك من الحكم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الوقفة السابعة والأخيرة عن التبشير والتهنئة بالمولود، وتحت هذه الوقفة ثلاثة فروع. الفرع الأول عن البشارة بمجيء المولود ذكرا كان أو أنثى. البشارة هي إعلام الإنسان غيره بحصول ما يسره ويفرحه، وسميت البشارة بشارة لأنه يظهر الفرح بها على بشرة الوجه، وتحصل البشارة بالذهاب إلى المبشر وإخباره وبمكالمته عبر الهاتف وبالكتابة إليه برسالة مع أحد أو عبر بريد أو هاتف أو إنترنت. والبشارة بمجيء الولد قد وردت في القرآن العزيز، فبشرت الملائكة إبراهيم عليه السلام بمجيء إسحاق، حيث قال الله عز وجل في سورة الحجر: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. ثم بشر في نفس السورة بإسماعيل، حيث قال الله سبحانه عنه: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وبشرت امرأته بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فقال الله جل وعلا في سورة يونس: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وبشر زكريا عليه السلام بيحيى، حيث قال الله تعالى في سورة مريم: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود: ولما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه، استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه. انتهى كلامه. والأنفة من البشارة بالأنثى دون الذكر مسلك أهل الجاهلية الأولى، فقد قال الله جل وعلا عنهم في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود: ولا ينبغي للرجل أن يهنئ بالابن ولا يهنئ بالبنت، بل يهنئ بهما أو يترك التهنئة ليتخلص من سنة الجاهلية، فإن كثيرا منهم كانوا يهنئون بالابن وبوفاة البنت دون ولادتها. انتهى كلامه. ويستحب لمن بشر بما يسره من ولد وغيره، ويستحب لمن بشر بما يسره من مولود وغيره أن يكرم ويعطي من بشره شيئا. ويدل على ذلك ما جاء في قصة قبول الله تعالى توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، حيث فقد أخرج البخاري ومسلم عنه رضي الله عنه أنه قال: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما، نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه: والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد وهو يعدد فوائد هذه القصة، وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم وعادة الأشراف. وقد أعتق العباس غلامه لما بشره أن عند الحجاج ابن علاط من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسره، انتهى كلامه. ولو تعدد المبشرون فالبشارة المعطاة من المبشر من حق أولهم نطقا بهذه البشارة، وهذا بإجماع أهل العلم كما نقله عنهم أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن. الفرع الثاني عن تهنئة من رزق بمولود ذكر كان أو أنثى. التهنئة هي الدعاء للمبشر بالخير فيما جاءه وأكرم به من نعم الله تعالى. والتهنئة بالمولود ثابتة عن السلف الصالح رحمهم الله من التابعين، منهم الحسن البصري وأيوب السختياني. فقد أخرج الطبراني في كتاب الدعاء عن السري بن يحيى أن رجلا ممن كان يجالس الحسن ولد له ابن، فهنأه رجل فقال: ليهنك الفارس. فقال الحسن: وما يدريك أنه فارس، لعله نجار، لعله خياط. قال: فكيف أقول؟ قال: قل جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإسناده حسن. وأخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال من طريقين آخرين. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب العيال والطبراني في كتاب الدعاء من طريق خالد بن خداش: حدثنا حماد بن زيد قال: كان أيوب إذا هنأ رجلا بمولود قال: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإسناده حسن. وإلى استحباب التهنئة بالمولود ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم. وإن والأفضل أن يكون وقتها بعد الولادة، لأنه وقت بداية الفرح والسرور بهذا المولود الذي قدم، فإن تأخرت قليلا فلا بأس، وتحصل التهنئة وتتحقق بالذهاب إلى المهنئ لتهنئته وبمكاتبته ومراسلته وبمكالمته عبر الهاتف. الفرع الثالث عن تهنئة غير المسلمين بقدوم مولودهم، إذا هنأ المسلم غيره، إذا هنأ المسلم الكافر بقدوم مولود له فلا بأس بذلك إن شاء الله، لا سيما في بعض الأحوال. ومن هذه الأحوال وهو الحال الأول أن يكون في التهنئة مصلحة للمهنئ وهو المسلم، ومصلحة للمهنئ وهو الكافر، ومن هذه المصالح تألف قلب الكافر على الإسلام إذا كان المسلم يجد منه سهولة أو تعاطفا أو رغبة في معرفته لعله يدخل فيه فيرحمه الله في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. ومن هذه المصالح فتح الباب للحديث معه حول الإسلام وتبيين محاسنه وسمو وأحكامه وتشريعاته، وأنه لا يدعو إلا إلى ما يعود على الناس بكل خير وفضيلة وعدل وسعادة واستقرار وتكافل وتراحم وأدب، فتهنئه حتى يبدأ يأخذ ويعطي معك في الكلام، ثم تجره إلى الحديث عن الإسلام وما فيه من حسن وطيب. ومن هذه المصالح أن يكون لك حاجة دينية أو دنيوية مباحة ترجو بلينك معه وتهنئتك له أن يعطيك إياها أو يساعدك في أو يساعدك فيها أو يتممها لك أو يسهلها عليك. الحال الثاني أن تكون هذه التهنئة لأجل دفع شر هذا الكافر، إذا كنت تخشى منه إلحاق ضرر بك أو دفع تسلط عليك أو رد كيد أو رد كيده نحوك، كأن يكون معروفا بالشر والتعدي على الناس أو له سلطة عليك في العمل أو البلد أو مجاور لك في المنزل وترجو أن ينتبه إلى بيتك ومركبتك، أو مزامل لك في العمل وتخشى من مكره وكيده. الحال الثالث أن تكون تهنئة المسلم لهم من باب المكافأة له، كأن يكون له جميل عليك أو على أهلك، أو من عادته أن يهنئك إذا جاءك ما يسر ويتفقد صحتك وأحوالك ويحسن إليك في المعاملة، وتكثر هذه الأمور بينكم إذا كان الكافر من أهلك أو قرابتك أو جيرانك أو زملائك في العمل والمهنة والوظيفة. وإذا هنأته بمولوده فلتتنقى الألفاظ التي ليس فيها دعاء له بالإعزاز والإكرام ولا بالمغفرة والرحمة، ولا يظهر منها التعظيم له والإجلال. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لو قال لفرعون بارك الله فيك، قلت وفيك، قلت وفيك، وفرعون قد مات. وقد أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد، وابن أبي شيبة في مصنفه، وفي لفظ عند ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت: لو قال لي فرعون، لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. وهذا من ابن عباس رضي الله عنه، إنما هو من باب المقابلة بالمثل، مع أن فرعون قبحه الله من أكابر رؤوس الكفر وأجرم رجالات العالم وعتاة الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه زار مريضا يهوديا ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وثبت عنه قبول هدية الكفار وإجابتهم، وثبت عنه قبول هدية الكفار غير الحربيين وإجابتهم إلى طعامهم. وقد قال الله جل وعلا في سورة، وقد قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قد قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عن معنى هذه الآية: أي لا ينهاكم الله عز وجل عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة، كما قال تعالى عن الأبوين المشركين إذا كان، كما قال تعالى عن الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلما وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. انتهى كلامه. وإباحة ذلك هو رواية عن الإمام أحمد، فقال به غير واحد من أهل العلم، ورجحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. ولا بأس أن أذكر قول العلامة العثيمين رحمه الله، فقد قال في كتابه الشرح الممتع: وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كما لو ولد له مولود أو وجد له مفقود فهنأناه أو بنى بيتا فهنأناه أو ما أشبه ذلك، فهذه ينظر إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس بذلك، وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع إكرام فلا يهنؤون. ومن المصلحة أن يكون على، أن يكون ذلك على وجه المكافأة، مثل أن يكون من عادتهم أن يهنئون بمثل ذلك فإننا نهنئهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ونقله الإباحة في ذلك عن الإمام أحمد في رواية موجود في كتابه أحكام أهل الذمة. وبهذا أكون قد أنهيت الكلام على الأحكام الخاصة بالمولود، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.